atmosfera تكون أنت بزار مباركة في أرض الغربة وفي المهجر وفي العالم كله، تبقى تظهر رائحة المسيح الزكية لإيماننا الأرثوذكس المستقيم وصورة كرازية باعتزاز بكنيستنا القبطية الأم. أنا هتكلم في موضوع بسيط في الكلمات، يعني مش هطول فيه عشان أدي فرصة للحوار والأسئلة. محدش أبدا يخجل إنه يسأل، هو يفضل طبعا تكون مكتوبة عشان أقدر أنظم الوقت، يعني لو حد فيه ورق يتوزع ويتكتب أسئلة، وما عنديش مانع برضو تكون شفوية، لكن المكتوب أفضل بيساعد في التنظيم الوقت والكلام أكتر. موضوعنا اللي هنتكلم فيه أولا أهمية العقيدة الدينية في الحياة الروحية. مثلنا الأعلى في أهمية العقيدة الدينية أو اللي بيلفت نظرنا بصفة خاصة لأهمية العقيدة الدينية هو ربنا يسوع المسيح نفسه. فمرة ما سأل تلاميذه من يقول الناس أني أنا؟ أنا مين؟ في نظرهم إيه؟ زي ما انتوا عارفين قعدوا يقولوا له، البعض بيقول انك نبي، وناس بيقولوا ان ايليا او يوحنا المعمدان او وكل اجابه من اللي اتقالت دي ده ممكن تبقى موضوع على فكره. اشمعنى قالوا ايليا؟ دي ممكن تبقى موضوع مثلا، او النبي بالالف ولا ممكن تبقى موضوع. لكن ربنا يسوع المسيح قال لهم طب وانتوا بتقولوا ايه وانتم من تقولون؟ يعني كم مهتم ان يلفت نظرنا، هو طبعا عارف، مش محتاج، مش بيسأل سؤال استفساري ليه هو عشان يعرف، هو عارف، بس ده سؤال بيلفت انتباهنا لأهمية هو ايه بالنسبة لنا وانتم من تقولون اني انا. فساعتها رد عليه بطرس والتلاميذ كلهم، بطرس يتقدمهم انه كان مندفع في الكلام، لما نجمع الاجابات اللي اتقالت على السؤال ده من البشائر كلها تتلخص في الجملة اللي هي ديت: أنت هو المسيح الله ابن الله الحي. بس كل بشارة جابت ايه جزء منها، ثم بجمعهم مع بعض بنجمع هو قال ايه: أنت هو المسيح الله ابن الله الحي. فربنا يسوع المسيح قال له طباق يا سمعان ابن يونا، لأن لحما ودما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات هو الذي أعلن إيه لك. أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. طبعا الكاثوليك بيعملوا حكايات وروايات عن الآية دهية والموقف دوت، لكن مش موضوعنا النهاردة. لكن اللي نركز عليه أهمية العقيدة. قال له طباق يا سمعان ابن لحما ودما لم يعلن لك، يعني الناسوت او الصورة الانسانية اللي انت شايفني فيها مش هي اللي اعلنت لك. ولكن ابي الذي في السماوات هو الذي اعلن لك. قال له انت بطرس. كلمة بطرس في اللغة اليونانية تعني حجر. بترا يعني صخرة. وده بنرد فيه على الكاثوليك يعني. قال له أنت بطرس. أنت حجر. وعلى هذه الصخرة اللي هي الإيمان بأن السيد المسيح هو الله ابن الله الحي أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وده اللي الكتاب بيقوله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. هو الصخرة زي ما بيقول في موقع تاني والصخرة تبعتهم والصخرة كانت المسيح. مبنيين حجارة حية في بيت إلهنا. مبنيين على إيه؟ على الصخرة. الصخرة هي مين؟ المسيح والإيمان به. فده الأساس اللي ربنا يسوع المسيح بنفسه لفت انتباهنا ليه. أنتم من تقولون إني أنا؟ وما زال السؤال قائم ويسأل. المسيح في نظرنا هو إيه؟ بالنسبة لي إيه؟ وإيه الصخرة اللي على أساسها نبني هذا الإيمان؟ وطبعا مش محتاجة أفسر كتير، انتوا فاهمين انا قصدي اقول ايه باختصار. هذا الاساس بتبنى عليه حياتنا الروحية كلها. اوعوا تفتكروا اي سلوك روحي يمكن ان نعيشه بصورة راسخة وثابتة وقوية دون أن يكون مبني على صخرة إيمانية عقائدية. من الأسئلة المتكررة في كل اجتماع عام أو اجتماع الشباب بصفة خاصة، بنتسأل ازاي احب ربنا. يعني اول حاجه محبه ربنا تيجي ازاي؟ احيانا الناس متكلمين يقفوا يتكلموا عن محبه الله كلام عاطفي جميل قوي. طب كويس، لكن المحبه الله دي ازاي اعيشها؟ ما هو الكلام حلو لكن انا بقى عايز انفذه. ازاي بقى احب ربنا؟ ما الحب ده مشاعر. هو في زرار كده هدوسه اقول احب ربنا احب ربنا؟ ما هو في ناس مش شاعره بالمشاعر ده، هي مش شاعره بالعاطفه نحو ربنا. عايزين يبقوا كده لكن مفيش، فيزعلوا من نفسهم ازاي انا ما بحبش ربنا، ما عنديش المشاعر دي ازاي. سؤال زي كده بيجاوبنا عليه القديس مار يوحنا الحبيب الخبير بالمحبة والحب الإلهي. يقول لنا إيه؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يعني حبنا ليه مبني على إيه؟ على محبته لينا. ياه يعني أنا ما حبوش إلا لو لما أدرك حبه ليا لكل فعل رد فعل. نحن نحب لأن هو أحبنا أولا. يبقى إذن حبنا ليه هيكون رد فعل الحب. طيب إذن أول خطوة لازم أدرك حبه لي بصورة محسوسة وملموسة. يعني شوف الطفل يطلع يحب أبويه ليه؟ عشان حاسس بحبهم، هم اللي حبوا الأول، حبوه بيضحوا من أجله، بيبذلوا نفسهم علشانه، وبيغضوا في أحضنهم ويأكلوا ويشربوا ويتعبوا ويكدوا علشان هو يبقى مبسوط. أب يروح يشقى ويتعب عشان يجيب لابنه لعبة ممكن يكسرها. مرة شاب كده متجوز وجاب بنت صغيرة ومربي شنباته كده بطريقة يعني، وبعدين بيحكي لي بيقول لي خدتها ورحت اجيب لها لعبة، ففي 3 لعب محطوطين، قال لها اختاري واحدة بس من دول. قالت له لا 3 بس. قال لها انا قلت واحدة بس. قالت له لا 3 بس. ومسكت. فبقول له طب وبعدين رسيته على ايه؟ قال لي 3 بس. يعني رب يشنبه كده وعامل، لكن ايه اشتركوا مع بعض في كلمة بس. يعني ولو هذا بس قلت له لا 3، وهو هم 3 مفيش أزيد يعني. فبوريكوا ازاي الأب والأم ممكن يحبوا أولادهم، وبالتالي تلقائيا الولاد يحبوا والديهم يتعلقوا بهم. ليه؟ شعروا بهذا الحب، تلامسوا معه. يعني ممكن بعض الأبناء يفضلوا طول عمرهم ممكن ما يبقوش دريانين حتى وهم صغيرين وهم في فترة الطيش، وممكن يزعلوا من أبوهم، يفتكرهم بيتحكموا فيهم، كل أوامر ونواهي ووصايا ومش عارف إيه، عايزين يعيشوا حريتهم زي الابن الضال كده مثلا. لكن لما بينضجوا شوية ويفهموا ويدركوا عظم الحب تلاقيهم رد الفعل يبقى حب. كل ما يكبروا ويدركوا أكتر ويفهموا أكتر يدركوا أو يكيلوا لأبويهم الحب، يقولوا يا، وتفضل بقى شريط من الذكريات يمر في أذهانهم على اللي عملوه والديهم عشانهم. فاكر واحدة كان حياتها شغلها عملية جدا، تهتم قوي بحياتها العملية وبنجاحها في الشغل، يجيب باباها مرض مفيش حد يخدمه، سابت كل حاجة ولادتها وولادها وكله وقعدت لأبوها يعني 2-3 لغاية ما انتقل وابتقل في حضنها. طب ايه اللي قال كده؟ غرقني حب، انك مفيش حد دلعني وحبني قده. فرد الفعل مع مامتها كده برضو، كانت تقول لي كده يعني اشوف العمايلها الحقيقه نادره اما الاقي شخصيه زي كده، يعني فدائية في حبها، ما بعد كده تعبت وقفت تخدمها خدمة العبد الستيل زي ما بنقول في مصر يعني. طب ليه تفضل تحكي الذكريات؟ قلت لي مفيش أم عملت مع بنتها زي ما ماما ادتني، كانت تعمل وتساوي وتفصل لي بإيديها. ومخلياني أشعر كأني ملكة كده، أو يعني فمش ممكن يعني مهما عملت مش هقدر أرد الحب اللي هي ادتهوني. طب حبها ده ناتج عن ايه؟ عن يعني ادراكها لحب امها ليها. فعشان كده ربنا او القديس يوحنا الحبيبي يقول لنا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. حبنا ازاي؟ هنا بقى النقطة المهمة، أن ندرك ماذا محبة الله لينا. يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. إذن عشان أحب ربنا لازم أفهم عقيدة الفداء كويس. بدون فهمي وإيماني بعقيدة الفداء مش أحب ربنا كويس. يعني إيه ربنا فداني؟ دي لازم أفهمها. عشان كده عندنا في عادات خدام، عملنا عادات خدام، قلنا تعليم أساسي في العقيدة العقائد المسيحية الكبرى، الفداء والتجسد واللاهوت المسيح والتثليث والشفاعة والحياة الأخرى، دي فرشة لازم تكون عند الكل. ودي حكمة كنيستنا، من الفهم العقيدة دي مش للاهوتيين وبس. جمال كنيستنا انها بتعلمه للشعب العادي باسلوب مبسط جميل. تلاقي اول وابونا لما يبدا القداس ويصلي يقول يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد ابليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلص. الله ابونا بيصلي ولا بيشرح ولا بيعلم؟ وعشان يفدينا هيفدينا ازاي؟ كان لابد ينوب عننا اللي احنا نستحقه، هو اتحمله بدلنا. فالكتاب يقول كده، قد تشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو كذلك ايضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. فلازم افهم عقيدة التجسد ازاي. لما ربنا تجسد نتغنى في الصلاة ونقول له، أبونا يقول له بلساننا كلنا، باركت طبيعتي فيك. ما هو مش هفهمها غير لما أكون مدرك الإيه؟ سر التجسد الإلهي. باركت طبيعتي فيك، أصعدت بكورتي إلى السماء. لما صعد، صعد بالتحاد بالطبيعة بتاعتنا، وصار هو الطريق، أنا هو الطريق، ورسم لنا الطريق. عشان كده القديس يوحنا قال الآن نحن أولاد الله، ولا نعلم ماذا سنكون، ولكن نعلم أننا سنكون مثله. فإذا كان هو قام وصعد للسماء فإحنا هنبقى زيه كده. من يقول الناس إني أنا وأنتم من تقولون؟ أنت هو المسيح الله ابن الله الحي. إيماني بأن السيد المسيح هو الإله المتجسد يخليني وأنا بكلمه كده بكلم الله القادر على كل شيء، الضابط الكل. أشعر أن هو لو معايا، إن كان الله معنا فمن علينا. يبقى في رسوخ. معلمنا بولس الرسول عالم بمن أمنت وموقن. أنا بؤمن بالمسيح الإله المتجسد اللي بيحبني. فيخليني في صلاتي مع أبك، أنا بصلي لمين؟ ده هو الإله المتجسد، هو الله. فبتعامل على هذا الأساس، ده الإله الضابط الكل اللي بارك طبيعتي فيه بيحبني، وبكلم واحد بيحبني وبذل ذاته عني. ده مش كده وبس، ده اعطاني ان احيا بيه، داني جسد ودم اكله، والخذ كله، هذا هو جسدي هذا هو دمي. جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. فإيماني بسر الإفخارستية يخليني أجي أحضر القداس بشغف وحب. وابونا يقول هو كائن معنا على هذه المائدة اليوم، عمانوئيل إلهنا، حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. عشان كده تبص تلاقي بعد التقديس بالذات بتبقى الطلبات كتيرة، نفضل بقى نطلب اللي احنا عايزينه. فرصة اذكر يا رب سلام كنيستك، اذكر قداسة البابا، اذكر يا رب بقنا القمامسة والقصوص والشمامسة، اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا، اذكر يا رب خلاص العالم كله، اذكر يا رب الاهوية والزروع والعشب والمية وكل حاجة. فرصة، خالق الكل موجود معنا، فنطلب منه الكل اللي احنا عايزينه. اللي بيدرك ويؤمن بهذا السر بيستمتع بالقداس، يبقى مش عايزه يخلص. يا بقى المسيح يبقى معانا وعايزين يخلص، ده احنا يعني لو نطول نبقى عايزين نبقى على طول كده. جيد يا رب ان نكون هنا. ايه اللي بيخلينا كده في القداس؟ ايماننا، عقيدتنا، ده جسد ودم المسيح. لو إيماننا مهزوز مش هنطيق، هنمل، هنستهين، مش هنحترم أداب العبادة ولا الحضور الكنيسة. باستعداد وغير استعداد، باستحقاق بغير استحقاق، بطهارة بنجاسة مش هتهم، لأن إيماننا مشكوك فيه. لكن طول ما احنا نثق من هو، نعمل ألف حساب، وفي نفس الوقت بحب وبمشاعر قوية ندخل. إيماننا بالحياة الأبدية وبالقيامة والحياة الآخرة هو اللي يخلي الشهداء يضحوا بحياته، هو اللي يخلي الناس تستهين بالماديات. واحد يتعب ويشقى وممكن يدي للفقراء ويدي المحتاجين ويدي الكنيسة، ليه؟ عشان واثق ان هياخد الأجر بتاعه في السماء وفي الأبدية. طب لو مفيش إيمان بالأبدية هيدي؟ لا، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. أنا أولى أتمتع بالحاجة دهية. لكن إيماننا بالحياة الأخرى بيخلي فيه العطاء، حتى عطاء الحياة لم يحبوا حياتهم حتى الموت. آخر منظر شفناه كان الأولاد اللي استشهدوا بتوع ليبيا دول، كان صورة مشرقة للإيمان المسيحي الذي يثق أن في حياة بعد الموت والحياة الأخرى. هل ممكن تفتكروا أي سلوك روحي بدون الإيمان والعقيدة؟ في مذاهب كثير تدعو الأخلاقيات، كل الأديان وكل الفلسفات. الهندوس عندهم مبادئ عالية قوي، أخوتنا المسلمين عندهم برضو بعض المبادئ يعني تتفق معانا، واليهود وده وده وده. هل الدين مجرد أخلاقيات؟ الدول المتحضرة والمتقدمة بتحط قوانين وقواعد تتفق في حاجات كثيرة مع الإيمان المسيحي، لأن الوصايا الإلهية لخير البشرية مش عكسها، الأمانة والصدق والالتزام وما إلى ذلك، دي كلها يعني لخير البشرية. عشان كده أي عقل مستنير ممكن يصل لهذه الحقائق ويطبقها. لو حب يعيش على الأرض حياة سعيدة من الناحية الأخلاقية كمجتمع سعيد ومجتمع آمن أخلاقيا، لا غبار، ممكن كل الأديان يتفقوا كده، احنا كده متفقين. لكن هل احنا الدين بالنسبة لنا يقف عند السلوكيات والأخلاقيات فقط؟ ولا أبعد من كده بكتير؟ ولا دي جاية في السكة ثمرة طبيعية؟ من هنا يا أولادنا دي كانت أهمية العقيدة الدينية في الحياة الروحية. في ناس أحيانا يقولوا إيه، مش مهم العقيدة، المهم المحبة، المهم السلوك، المهم. لا طبعا، السيد المسيح نفسه سأل وأنتم من تقولين؟ العقيدة دي مهمة جدا، بدونها يبقى الثبات هش. مش ممكن واحد يضحي بحياته ما لم يكن عنده عقيدة، لأن العقيدة هي من عقدت عليه النفس. ما لم تكن هناك عقيدة مش هيبقى فيه بذل وحب وعطاء وما إلى ذلك، وتسامي على ما في العالم من شهوات ونزوات وملذات. بدون العقيدة مش ممكن الحاجات دي كلها. عشان كده الحقيقة من اللائق ان نمشي على منهج كنيستنا الأرثوذكسية في التعليم، في القداس، في التسبحة وغيره، يبقى هو نفس المنهج في الاجتماعات وغيره، يبقى نبني على أساس عقيدي دايما. انت لو جبتوا التسابيح كلها والصلوات كلها صلوات روحية مبنية على أساس عقيدي، نفضل نتغنى بحب لينا، هو أخذ الذي لنا وعطانا الذي له، نسبح ونبارك ونزيد علوا إلى الأبد، أشرق جسدي من العذراء بدون زرع بشار حتى خلصنا الأبطار، وهكذا نفضل نتغنى بأعمال الله الخلاصية لينا. والكنيسة تجيب لنا أعياد سيدية 14 عيد كلها مرتبطة بأعمال خلاصية مهمة بالنسبة لنا بنعيدها. ليه بنعيد الأعياد دي؟ لأننا نحتفل بحب الله لنا، عمل لنا كذا وكذا 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 وكذا، فهذه التذكارات بتشعل فينا روح المحبة تجاه ربنا، وبتثبتنا على المنهج الروحي العميق اللي بيبدأ هنا ويمتد للأبدية. أنا هكتفي بهذا القدر وأدي فرصة لو في أسئلة. كيف يمكن تقديم الأمور العقدية للشباب الثانوي بطريقة مبسطة سليمة وشيقة؟ الأمور العقدية رغم أنها أمور دقيقة جدا وحساسة في التعبير، إلا أنها بسيطة جدا. كنيستنا رائعة في عرضها، أما بتعرضها بأسلوب مبسط زي ما قلت لكم، مثلا صلاة الصلح، الصلوات بتاع التسبحة، قانون الإيمان نفسه. أما نقوله نلاقي الناس كلها حافظة وبأسلوب بسيط، بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله، يعني بسيط. المشكلة أحيانا إن الإنسان لما بيكون مش فاهم بيعقد، ما يكون اللي هيشرح مش فاهم فبيحفظ، يجي يفضل يكرر الجملة محفوظة هي هي، يسأل أي سؤال يروح قايل لنفس الايه التعبير. لكن بقدر ما يكون احنا فاهمين العقيدة، بقدر ما يكون هتكون قدرتنا على التبسيط. فكيف يمكن تقديم الأمور العقدية بطريقة مبسطة وسليمة وشيقة؟ لو احنا هضمناها وفهمناها كويس هتلاقوا بنقدمها بمنتهى السلاسة. المهم بس نفهمها كويس. ما هي حقيقة باب أو حجاب الهيكل الخاص بالنبوات والأحداث التي قد تحدث في العالم والموجود في دير السريان؟ عندنا في دير السريان، أنا من دير السريان طبعا، في الكنيسة الرئيسية في باب الهيكل باب بنسميه باب النبوات أو باب الرموز. الباب ده من القرن العاشر، في رسومات من صف فوق أيقونات، وبعد كده صفوف أفقية، كل صف شكل بعضه، كل صف فيه صلبان بأشكال تختلف عن الصف الثاني. شكل الصليب بيعتبر الرمز الرئيسي في التعبير عن حالة الكنيسة في عصور مختلفة من بدء المسيحية للمجيء الثاني. هو اتعمل في القرن العاشر، إذا من بدء المسيحية للقرن العاشر بيحكي من التاريخ. الجزء اللي من القرن العاشر للمجيء الثاني مبني على نبوات الكتاب المقدس، فهو معمول بطريقة فنية، جاب الأحداث التاريخية والنبوات الكتابية عبر عنها في شكل رمزي اللي هو الصليب فيه العنصر الرئيسي في التعبير. كان ممكن أشرح لكم لو في صورة كبيرة لي موجودة، لكن يعني مش عايز أجهز ذهنكم في التخيل، لكن دي الفكرة الرئيسية اللي فيه. هل يوجد منهم في درجة السياحة من المتزوجون؟ قبل ما نقول كده نقول ما هي درجة السياحة. السياحة دي أحيانا بتتعرف بطرق مختلفة، تعريف السياحة رهبانيا هو الناس اللي بيعيشوا في الجبال ما بيبقاش ساكنين ولا بدير حد، تايهين في الجبال في المغاير بعيدة عن كل حاجة. دي المفهوم السياح، زي الأنبا بولا أول السواح كان عايش 60 سنة ما لم يرى وجه إنسان، وعايش في الجبل لوحده مش في دير ولا حاجة. البعض الآخر في الشايع أو في مفهوم السياحة عندهم إن القديسين اللي بيتنقلوا من مكان لمكان، يقولوا دي درجة السياحة، إنه يبقى هنا نبص نلاقيه هنا. هو ده مفهوم السياحة إيه بالنسبة لهم، القدرة على التنقل بين الأماكن. فطبعا هل يوجد منهم في درجة السياحة متزوجون؟ فطبعا لو بالتعريف الرهباني اللي بنقول عليه دوت، لا طبعا، يعني دي خاصة بدرجة رهبانية عالية اللي هم ملهمش دير وعايشين في الجبال بلا حاجة. لكن حكاية ان الناس ممكن القدرة يتنقلوا من مكان لمكان، دي درجة من القداسة ممكن في ناس بتوصل لها سواء رهبان او غير رهبان، زي فلوبوس لما كده تنقل مكان لمكان يعني، وممكن شخصيات عايشة في العالم ويحصل كده يعني، أو حصل كده في أوقات معينة معاهم. فالتعريف مهم قبل ما نقول يعني نقول فيه ولا ما فيش، نعرف إيه مفهومنا للسياحة. أنا يا ابونا بقول أنا اديته مثل إن كان في العالم، بس هل هي دي السياحة في المصطلح الرهباني؟ لا، دي درجة من درجات القداسة لكن مش السياحة. أحيانا يقولوا السياحة الروحية اللي بيتنقل، لو حسب التعريف، لو عرفناها أنها السياحة الروحية اللي هي القدرة على التنقل من مكان لمكان، ديت قاصرة على الرهبان ولا لا؟ يعني ممكن دي درجة من القداسة ممكن للكل، لكن بالمفهوم الرهباني تبقى رهباني. يعني ما تذكرش عن أنبا بولا أول السواح أنه تنقل مثلا، فضل في مكانه وأنبا أنطونيوس راح له، لكن نقول عليه أول السواح. فمفهوم السياحة هنا مش مفهوم التنقل، أبا نفر السائح ما تذكرش عنه أنه تنقل، وغيره أنبا كراس السائح ما تذكرش عنه أنه تنقل، لكن كان سايح في الجبال بلا دير بلا غيره. فأحيانا الناس بتخلط ما بين المفهومين، السياحة بالمصطلح الرهباني أو التنقل الروحي من مكان لمكان كدرجة من القداسة يسموها سياحة روحية. فحسب التعريف، هل أقصد بها السياحة الروحية التنقل، ولا السياحة الناس عايشين متفرغين لله تماما لا يحدهم مكان، زي البابا شنو كان يقول سائحهم في البيداء وحده، ما ليس لي دير وليس لي يعني. شوف التعريف هنا بيعرفه ازاي. فحسب التعريف، حسب الاجابه، يعني الاجابه بتتحدد بالتعريف اولا، ايه اللي اقصده بالسياحه. في سؤالين، السؤال الأول فكر الإلحاد كيف يتم الرد عليه في نقاط بسيطة لأنه موضوع كبير، لا كبير ولا حاجة، احنا اللي بننفخ فيه قوي ونكبره أزيد من اللازم. أي فكر إلحادي بيضحض بإيماننا، مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، احنا اللي بنكبره. ايه الحاج كبير؟ لا مش كبير، بس موضة. نطلع في موضة كل يوم موضوع معين كده، زي ما يكون ما فيش مش لاقيين مواضيع نتكلم فيها، سوري، فنفضل نجيب الالحاد وكأن يعني ايه. بيحضرني يعني مرة كنت بنناقش موضوع زي كده، كان مع تصوني أنجيل كانت في الدير عندنا، وبقولها أنا ما بحبش الطريقة دي، إن نفضل نتكلم في السلبيات بتاع الدنيا، حب الإيجابية وما نخافش من العالم. فقالت لي على فكرة، ده كان فكرة أبونا بشوي، كانت قالت لي مرة طلب منه يتكلم عن موضوع، قالوا له عايزينك تكلمنا يا ابونا عن موضوع الكنيسة وتحديات العصر. فرد عليهم قال لهم ما تخلقش العصر اللي يتحدى الكنيسة. ايه الالحاد وكده؟ فاكر مرة في الدير، يعني كنت لسه حكيها قريب، كنت لسه شاب صغير ومسؤول عن استقبال الضيوف الأجانب في الدير، فدخل شاب أجنبي من ضمن مجموعة وأنا بزوره الدير، العمر متقارب يعني، سواء أنا أكبر منه شوية أو قد بعض مش عارف، لكن مرحلة شباب يعني كنا. فبيتكلم معايا بقى ببساطة، يقول لي يعني أنت حرمت نفسك من الدنيا ومن ملذ العالم المشتهيات والحاجات دي كلها، طب هتعمل ايه بقى؟ ايه موقفك لما تكتشف في الاخر ان مفيش قيامة ولا حساب؟ يبقى ضيعت حياتك على الفاضي. قلت له طب وانت تعمل ايه بقى لو اكتشفت ان في قيامة؟ صار في قيامة واكتشفت ان في قيامة، هتعمل ايه في الحالة دي؟ وبعدين مين قال لك ان انا مشاعر بالحرمان؟ احنا عايشين مبسوطين، نعيش حياه سعيده، في سلام، في امان، في تمتع بالطبيعه والتامل فيها، في متعه روحيه الواحد بيشعر بيها. هو المتعه هي المتعه الحسيه وبس؟ المتعه الحسيه دي، ده ممكن الواحد في لحظه معينه مرض بسيط يفقد الشعور باللذه، ينتحر، ينهي حياته بقى خلاص. لكن المتعة الروحية موجودة في كل وقت، يعني مش شعر بحرمان من حاجة. فعايز أقول أكتر حاجة نقاوم بها الإلحاد مش المناقشة الفلسفية السوفسطائية دي اللي بيقولوا عليها، لكن إيماننا. مرة واحد تاني جه اخر النهار في الدير، ففتحت له، كنت برضو يعني انا في استقباله، فتحت له ولفيت معاه في الدير وزورته، وبعديها بشهر بصيت لقيت جواب جايلي مكتوب باللغة الانجليزية، فبفتحه وبقراه. قال لي طبعا انت مش عارفني، هفكرك بنفسي، أنا الشخص اللي كنت جيت في يوم متأخر وزرت الدير عندكم. قال لي أنا عرفت الزيارة دهيت يعني اخترت الزيارة دهيت بناء على سطر صغير من كتاب دليل سياحي، والسطر ده هو اللي يعني خلى زيارتي لمصر أسعد زيارة، كان السبب أو أهم ما في زيارتي لمصر كلها، إن قالوا إن في زيارة إيه للأبيرة وجيزار، قاعد يتكلم كلام كتير، وبعدين في الاخر قال لي اوعى تفتكر ان بقول لك كده، قال لي انا بغبطكم ويعني بأهنئكم على الحياة السعيدة اللي انتوا عايشينها. قال لي وما تفتكرش ان بكلمك ده من دافع ديني او ايماني، لاني لا اؤمن، ولكن ده الشعور اللي شعرته فيكو لما زرت الايه الدير. فعايز اقول مش الكلام، مش المناقشات ولا المجادلات، برائحة المسيح الزكية اللي يشوفوها فينا، بالرسالة المقروءة، أنتم رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس، ليرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هو ده البرهان. قديس بولس الرسول يقول لم أرد أن آتي إليكم بكلام الحكمة البشرية المقنع، بل ببرهان الروح. هو ده اللي نواجه فيه الإلحاد. السؤال الثاني بيقول فكرة عماد البنت بعد 80 يوم والولد بعد 40 يوم، لماذا لازالت موجودة؟ أنا أعلم أنه يمكن تعميد الإبنة والإبنة فورا، ولكن من أجل الأم لازم الانتظار. ده صحيح، ما فيش فرق بين الولد والبنت بالنسبة للعماد. ممكن الولد يتعمد ولو ابن يوم، والبنت ولو بنت يوم. الأربعين والثمانين دي خاصة بالأم، ما تدخلش الكنيسة خالص. في حالة الولد 40 يوم والبنت 80 يوم، لكن لو الطفل محتاجين نعمده ممكن أي حد تاني ياخده ويدخل بيه كأجبين ويتعمد، فيش فرق بين الولد والبنت في الحالة دي. أما ليه 40 و80؟ ده وضع إلهي ربنا وضعه في سفر اللويين صح 12، وربنا يسوع المسيح أعلنها صراحة، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وإحنا ملتزمين بكل شريعة في العهد القديم، الوصايا العشر ملتزمين بيها، اللاهوت الأدبي كله ملتزمين بيه، آداب العبادة ملتزمين بيها، الملابس الكهنوتية ملتزمين بيها، تقسيم الكنيسة القدس وقدس الأقداس ملتزمين بيه. كل ما في الأمر الأمور اللي كانت رموز وتحققت خلاص، لكن الحاجات اللي هي مش رموز تمس جوهر العبادة نفسه وأدبها ملتزمين بيها. يعني مذبح البخور دي كان ذبيحة قائمة بذاتها، مازال بنقدم مذبح البخور، وحتى في الكنائس الأثرية كلها تلاقوا تتعلق الشرية على حجاب الهيكل، المذبح البخور ما بين القدس وقدس الأقداس زي العهد تماما. ملابس الكاهن تلاقوا ملبس الصدرة فيها 12 تلميذ اللي هي الأحجار اللي 12 تمثل الأصباط، واللبس اللي بيلبسه الكاهن هو هو. أداب العبادة واحدة، بالعكس زادت بقدر ما للمرموز إليه قيمة أكتر من الرمز. لكن ربنا تمم الخلاص والفداء وفدانا، ولكن أبقى بعض العلامات الزمنية للتذكرة. يعني حبيب المسيح فدانا، طب الإنسان لما أخطأ ربنا قال له بعرق جبينك تأكل خبزك، طب ما فدانا لكن ما زال بعرق جبينه يأكل خبز. قال المرأة بالأوجاع ولا لم تحبل وتالت، طب ما الفداء تم لكن ما زال موتا تموت، ما زال الموت الجسدي موجود، الآخر عدو يبطل هو الموت. فإذا في أمور موجودة للتذكرة حتى الأربعين والثمانين، عشان يقول مين اللي أخ ليه، عشان حد يسأل السؤال ده دايما، ليه 40 و80؟ نقول له آه عشان حواء هي اللي كلت الأول فخلها كده. طب وبعدين الإنسان سقط، وبعدين المسيح حبنا، وبعدين جه وفدانا. موجودة تعليميا. احنا قلنا مش ممكن نحب ربنا من غير ما ندرك قيمة الخلاص اللي عمله وحبه. ففي حاجات موجودة للتعليم وللانتباه وللأداب العبادة. فنبدأ طب ليه نحكي بقى قصة الخلاص، السقوط والخلاص والفداء، وقد ايه ربنا احبنا وعمل لنا ده كله، فالناس تدرك يا كل ده ربنا عمله عشاننا. فايه المشكلة في كده؟ بس تتناول بعد يعني وتنتظموا في التناول يعني في غير الفترة دهي. حطوا هنا اللي انسب لي انا متلغوط من شيء، انا اللي احط. كيف اكون مدقق في حياتي الروحيه؟ كتاب نفسه بيقول اسلكوا بتدقيق كحكماء وليس كجهلاء. الواحد يدقق كل ما يقرب من ربنا اكتر. بيبقى في الضلمه الواحد مش شايف، ممكن مكان مش نظيف وانا مش جريان، لكن كل ما صلت على الضوء اكتر يبان يا ده في بقعه هنا احتاج انضفها، في وسخه ما كنتش واخد لبالي منها انضفها. فكل ما بنقف قدام ربنا اكتر ويشرق بنوره علينا فبيبقى عندنا حساسيه اكتر ضد الخطيه وضد الامور اللي هي ما تحبش ربنا. بكلام ربنا ما نقراك لتسكن كلمة الله بغنى في قلوبكم، يقول أنتم أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. فكل ما نقرأ كلام ربنا أكثر، سراج لرجل كلامك ونور لسبلي أو لسبيلي، فنقدر نعرف الصح من الغلط أكثر. هل هناك من يسكن في الجبال في هذه الأيام؟ الأديرة في الجبال إلا لو تقصد يعني بلا دير وكده، ما نعرفش حد حاليا. كان في رهب عندنا من دير السريان، حتى البابا شنودة كان خرج ومش عارفين مفقود، اسمه ابو نلوقة، غير ابو نلوقة الحالي طبعا ربنا يديله الصحة. كان مشهود له بالتقوى. بابا شنودة نفسه كان يقول بحسب علمي ما فيش حد في حاليا في السواح في الجبال، ان كل اللي في الأديرة محصورين ومعروفين. لكن لما جت سيرت ابو نلوقة دوت، قال انا ممكن اقبل ان ابو نلوقة يكون من السواح، لان حياته السابقة في الدير تؤهله لكده، اما ان هو في الجبل او يعني فقد او انتقل ما نعرفش. هل هو مسموح لرجل علماني ان يسكن في الجبال لعبادة السيد المسيح بدون رهبنة؟ ولو في الجبل مش في دير كده يعيش لوحده ومحدش يقول له حاجة، يروح لو يقدر. يعني مش مسموح، هو هيداخد السماح من مين؟ هو الجبل المفتوح ده اللي هو هم اصلا ما بيبقاش حد عارف مكانهم، لو راح في مكان ما حدش عارف مكانه هياخد الاذن من مين؟ لكن طبعا غير مسموح روحيا مع اب الاعتراف. عشان واحد ياخد قرار زي كده لازم يكون بمشورة اب الاعتراف، فمش هيسمح له روحيا. الواحد لا يرتقي فوق ما ينبغي، يقول له يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيني ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. والأسفار الحكمة تقول لا تقم برا بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ واحد بيقول، خلي بالكم من الحتة دي، سمعت عظة لقداسة أبونا فلان الفلاني وكان فيها أسئلة، لماذا تحرم المرأة من التناول في فترة الدورة الشهرية؟ مش من التناول وبس، من دخول الكنيسة كمان. على فكرة قوانين الكنيسة صريحة جدا، كتاب قال إلى القدس لا تجيب. حتى دي كان القداسة البابا شنود الأنبروس يختلفوا في بعض الحاجات، اتفقوا فيها في كتاب سنوات مع أسئلة الناس الجزء الرابع صفحة 73. البابا قال لا، عادة في شرايط أجابة وأسئلة شريط 16 وشريط رقم 21، قال لا وكفاية كلام في الموضوع ده، وهدد اللي يعمل غير كده. أنبغروريس جاوبه صراحة في عدة كتب باستناد لقوانين الكنيسة من بدايتها لنهايتها، في كتاب الدرس الأول للمرأة، كتاب القيم الروحية في سر الزيجة، كتاب أحد التناصير أو المولود أعمى، في كتاب عيد دخول السيد المسيح الهيكل، في مقال نشر في وطني سنة 91 و97، والمقال ده اتجمع واتنشر في الموسوعة الطقسية، وجاوب باستفاضة شديدة. في إجماع في قوانين الكنيسة كلها لا. ودايما لما أسقف بيترسم أو كاهن بيترسم بيقف يقرأ تعهد، يقول أتعهد أنا أمام مذبح الله وأمام أبي رئيس الكهنة أبي البطريرك أو الأسقف وأمام 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 أن أحافظ على تقاليد الكنيسة وطقوسها وعقائدها، ويفضل يتعهد. فأي حد ترسم على هذه الطقوس وهذه المبادئ أي مخالفة يبقى حنث بالوعد. ودي موضوع الحكمة. كنيسة يا ابني يا أولاد لو بقت زي أي مكان عادي هنفقد الشعور بقدسيتها. لازم نشعر كده أن الكنيسة غير أي مكان. لو خليناها زيها زي أي مكان يبقى إيه قيمتها؟ إيه تميزها؟ وبعدين ده بيته هو حر فيه، كل واحد بيحر في بيته بيحدد الآداب. أنا لما أروح عند أي حد يقول لي تفضل هنا، ما أقدرش أقول له لا أنا هدخل في الأوضة دي، أقعد هنا، أقعد حاضر كتر خيرك وخلاص. فربنا ده بيته من العهد القديم حدد آدابه وشروطه وكل حاجة، هو حر وأنا ملتزم باللي قاله. اقتنعنا خير وبركة، ما اقتنعناش نخبط رأسنا في الحيط لكن هيتنفذ برضه. لكن كلام ربنا مقنع، يعني أنا شخصيا مقتنع من الحكمة الإلهية. أيوة طبعا، لأن أولا لمست هد بثوبه، خلي بالك ما لمستهوش، لمس أصبري عليا، لمست هد بثوبه وكان في الشارع، في الشارع وما تجرأتش على لمسه، قالت ولو هد بإيه ثوبه. فرق، دي أداب عبادة في الكنيسة، شيء ما نجيبش الحاجة ونوظفها في غير مكانها. ما هنا ما نهرش، هي ما لمس، هي كان في الشارع، هو ربنا يتلمس، وهي لمست هد بإيه هد بثوب. هي قالت كده، قالت ألمس ولو هد ثوب، المن لمس ثيابي. ما قال له كل هذا الجمع حولك وتقول من لمسني ده كان ماشي ممكن النجس والطهر وكله بيحتك بيه، ده شارع ماشي في الشارع، اجيب حاجه في الشارع واطبقها ككنيسه ماشي في الشارع وزحام وكل بيحتك بيه. ورغم كل ذلك لم تجرؤ على لمسه، تقول لمست هود بثوبه، قال من لمس ثيابي. اجيب دي اطبقها على الكنيسه اذا كان هو نفسه اللي قال كده، وكنيستنا فهمت الكتاب مظبوط وكل القوانين اجمعت على كده. هاجي انا افسر بتفسير جديد زي يقولوا بنعمه العهد الجديد، كل ابائنا اللي فاتوا كانوا يعني عايشين في ظلمه الجهل وكالانسان العتيق اللي عايش في العهد القديم، وابناء العهد الجديد ظهروا حديثا ابناء النعمه. وبعدين حبكت بس تحضر في بقيه الايام نشانة. طبعا ما هقولك على حاجة، اصبري علي. الموضوع ده طول عمره في الكنيسة مستقر ما بيعملش مشكلة خالص. حصلت المشكلة امتى؟ حصلت المشكلة امتى؟ طول عمره ما كانش يعمل مشكلة خالص، لأن الكنيسة كانت للعبادة فقط لا غير. فأي واحدة عندها ظروف زي كده خلاص هي من نفسها ما بتجرؤش وبتبعد كده وخلاص. في السنوات الأخيرة أو في المرحلة الأخيرة الكنيسة ما بقتش مجرد بيت للعبادة فقط، بقت في مجال الأنشطة العديدة، وأصبح للمرأة دور في هذه الأنشطة، في اجتماع كذا، في خدمة كذا، في نشاط كذا، في كذا، وبدأت البنت ليها دور كبير في الحاجات دهي، وملتزمة تحضر الخدمة دي والخدمة دي ومش عارف ايه وايه وايه. فأصبح الصراع مش على العبادة، انها تيجي تعبد ربنا وتتناول او تقول لا ده انا عندي خدمة، ده انا عندي نشاط، ده انا عندي مناسبة، ده اللي جد. انا بقولك انا بشرح لك بعمق ليه الموضوع ده برز الايام دي وما كانش موجود زمان. ليه برز الايام دي وما كانش موجود زمان؟ لأن أصبح للبنت بقولك نشاط ووضع ما كانش موجود قبل كده. في قدامنا حاجتين، لإما نتهاون في القدسية طقوسنا وكنيستنا ونكسر وده الحل السهل، أو زي ما في حديثا وجدت جدة أنشطة وغيره ممكن تجد حلول. النهاردة ما فيش كنيسة ما فيهاش مبنى خدمات، ما فيهاش أماكن للأنشطة وغيره. ليه ما ننسقش إن الأنشطة والحاجات دي ما تكونش في صحن الكنيسة بالنسبة لما يكون للبنات بصفة خاصة، زي البنات اللي في مرحلة البلوغ، نخلي نراعي دايما إن أنشطتهم تبقى في قاعات وفصول اللي هي ملحقة بالكنيسة، وبكده ما نحرمهمش ان هم يجوا، وفي نفس الوقت يبقى ما تعدناش على طقوس كنيستنا. لكن ما نستسهلش، مش من صالح ولادنا ان يستهينوا. لو خلينا الكنيسة زيها زي اي مكان هيفقدوا الشعور الروحي بهيبة الكنيسة وقدسيتها. المفروض اللي يدخل الكنيسة دي حتى لو هو بره وحش يبقى هنا مكان التوبة، مكان القداسة، ببيتك يا رب طليق القداسة. التهاون ده مش في صالح ولادنا على فكرة، الله لا يتنجس على فكرة. أما لمس الأبرص، ما في مثل تاني يقوله السيد المسيح لمس الأبرص، والأبرص كان نجس في العهد القديم ومش عارف ايه. في قاعدة تقصف كتابية يقول لك النبع اللي هو المغلق لو وقعت في حاجة يتنجس، لكن الماء الجاري لا يتنجس. المسيح هو ينبوع المياه الحية لا يتنجس. حكاية ان حد لمسه المسيح مش هيتنجس، ده الشمس الحارقة. لكن جهت هل من اللائق من الأدب ان واحد مثلا يعني لا، احنا نتكلم أداب العبادة. وبعدين هو اللي قال كده، انا مالي نعم معلش فيها. شوف يا ماما، ما بقولك دي ممكن نفكر ربنا يوسع الانشاءات وتتوجد حاجة زي كده. في واحد يوسع الانشاءات يبقى فيه في الفصل اكتر من خادمة يراعى اكتر من واحدة، بحيث لو واحدة ما بيجي احيانا مناسبات للواحدة ما بتجيش عشان عندها مش عارف مناسبة ايه، حفلة ايه، بتاع ايه، وتغيب عن الخدمة. يعني ممكن بتغيب لأسباب تافهة، حبكت المرة دي، لا نعم أيوة. ده أصول كتابية زي ايه؟ هات لي اللي اتغير في العهد القديم. نعم طيب اقول قصتك ليه؟ لان في العهد القديم قلنا كان في حاجات تخص الرموز وتحققت، وفي حاجات ما كانتش رموز. الحيوانات الممنوعة انت عارف كان ممنوع لليهود يختلطوا بالأمم، لأن الأمم كان في نظرهم أنجاز، ما بيعبدوش ربنا، وربنا عايز يحفظ شعبه نقي. فربط سلوك الأمم بسلوك بعض الحيوانات دهيت كالخنزير ومش عارف ايه والكلب في السلوكيات يعني. لكن ربنا بنفسه أعلن لبطرس قال له ما حلله الله لا تنجسه. إيه أنت أعلنها في أي ظرف؟ إيه الملابسات اللي أعلن له فيها هذه الرؤية؟ دخول الأمم. الحتة بتاعت الدخول المرأة، السيدة العذراء نفسها وهي كلية الطهر والقداسة وولدة الإله التزمت بالشريعة. فهنا في حاجات مثل الحيوانات، الذبائح الدموية كلها كانت رمز لذبيحة المسيح، تحققت ذبيحة المسيح بالصليب، خلاص بطلت الذبائح. كان لمس الميت نجاسة، أصبح مش نجاسة دلوقتي. ليه؟ لأن كان كل اللي بيموت في العهد القديم حتى لو قديس بيروح الجحيم. فهنا لمس نجاسة على إشارة واضحة، الكل في الجحيم، فاللي لمسه هيتنجس. لكن فتح باب الفردوس خلاص. لكن في حاجات بنقول مش رمز، يعني ما كانتش رموز، دي أداب عبادة قائمة. طيب ما هي الحتة دهيت اللي بقول له أثق عليها، الميت والحاجات دهيت، لكن في أداب العبادة ما تكلمش، دي أداب عبادة، لكن الحكاية التهود والحاجات دهيت دي موضوع تاني خالص. لا لا شوف ما اصبر عليا، هو بيشترط ان يكون الاسقف بعد الامر، هو ده كان مش متجوز، بولس كان متجوز، يوحنا كان متجوز، هل بيشترط ان يكون لازم يكون بعد امرأة واحدة، ولا الحد الاقصى لقبول واحد كان مش مسيحي وبقى مسيحي ان ما يكونش حتى في الوثنية وهو وثني، يشترط انه ما يكونش كان متجوز الا واحده، ده لو هيسمحه الواحد كان متزوج يبقى اسقف، يشترط ان يكون باع لامراه واحده، يعني كان عايش برضه في حياه الطهاره، لكن مش شرط انه لازم، احنا ما نوظفهاش في غير معناها بقى. ده هنا ما غيروش، ما تغيرش حاجة، مين قال ان اتغير؟ القديس البابا ديمتريوس الكرام كان متجوز وترسم، ما غيرناش، لكن المبدأ ماشي، والكنيسة سمحت في الكهنوت بصفة عامة، قالت ان الدرجات الكهنوتية الصغرى القسطسية والقموسية ممكن يكون متزوج ممكن يكون غير متزوج، العليا بتبقى يشترط البتولية. وبعدين بس في حاجة هنا هتناولها بصفة خاصة، الأب اللي قال كده بيقول كانت إجابة أبونا أنه قرأ مخطوطة للقديس أثناسيوس الرسول بأن الكنيسة كانت بتريح المرأة في هذه الفترة لأن الكنائس كانت بعيدة، لكن ما فيش ما يمنع من تناول المرأة في هذه الفترة، وإن المجمع المقدس في طريقه لمناقشة هذا الموضوع. من المجمع المقدس؟ وبعدين البابا أثناسيوس الرسولي ما قالش كده، أقول لك البابا أثناسيوس الرسولي قال إيه بقى. الموضوع ده درسته كويس من ضمن الحاجات اللي اتفرغت لها شوية. حصل في يوم ما القديس أمون الراهب بعت رسالة، كان بيسأل في البابا سامس إن كان فيه بعض الرهبان بيتعبوا جدا لو شافوا حلم أو حاجة نتج عنه يعني تنجس أو نجاسة أو غير، وكان بيعتبروا نفسهم أنهم سقطوا في الخطيئة. شوف بس السياق ماشي إزاي وبيتوظف في غير مكانه بقى، وبيعتبروا نفسهم أن كانوا سقطوا في الخطيئة وضميرهم بيفضل تعبهم، أو حتى بدون حلم، حتى مجرد أي إفرازات بيعتبروا نفسهم سقطوا فين في الخطية وبيتألموا قوي وبيأنبوا نفسهم بشدة. فالبابا أثناسيوس قال في رسالة الحاجات دي ما تخلكوش تقلقوا، أمور طبيعية، وأحيانا الشيطان ممكن ما بيقدرش عليكم في اليقظة، فبيجي في المنام يحاول يحارب في حاجة زي كده، لكن دي ما تعتبرش يعني ايه خطية يعني تتأنبوا عليها، لكن لم يتطرق انها مانعة للتناول او مش مانعة للتناول. ف فيجي تتوظف البابا أثناسيوس قال ان دي مش نجاسة وكده، قالها فين؟ يستغلوا بقى حد ما يكونش قاري ومش فاهم، هيقولوا البابا أثناسيوس نكش، لا ما اقدرش اخلف البابا أثناسيوس، لا يجيب لي قال فين وقال ازاي وقال ايه وفي سياق ايه. فده ما قالهوش البابا أثناسيوس خالص، بالعكس في رسالة او مجموعة اسئلة في مجمع القسطنطينية اللي كان برئاسة البابا تيموساوس 22. بعد المجمع عملوا معاه زي لقاء أسئلة وأجوبة، وسألوه في الحاجات دهية، قالوا له لو امرأة موعوظة من الموعوظين وتحدد يوم عمدها ثم جاءها عادة النساء في اليوم المحدد لعمدها، هل تتعمد؟ انتوا عارفين الأهمية المعمودية للخلاص، قال لا حتى تطهر. وجاوب أسئلة شبيهة بهذا القدر، قال لا بلاش، لا لا نو، قال نو حتى تطهر. شوف انت بقى بتدخلني في موضوع نجاسة بالمفهوم الكتابي. يا سيدي ما بقولش، بقول لك بالنسبه للمنع من التناول، انت بس بتدخلها في موضوع علمي. طب ما هي طبعا الخلقه كده، لكن هي الخلقه دي من اقدس الحاجات، لما ربنا قال في الاربعين والتمييز الاول ما كانتش مقدسه، ما دخلش المواضيع في بعضها. اقدس الحاجات ايه معنى المقدس بالنسبه للخليقه، لكن هل تدخل الكنيسه؟ لا، يعني ما جيبش الحاجة في غير موضوعها، يعني حاجة مهمة، وظيفة فسيولوجية ربنا اداها للإنسان وللمرأة من أعظم المواهب، لكن مقترنة ببعض حاجات بالنسبة لأداب العبادة لا. ما دخلش السلوك في بعضها واجيب ديت في ديت وتقولي الدكتور فلان وفلان. أنا بقولك الكتاب قال كده وقوانين الكنيسة بالإجماع قالت كده، اللي يقول غير كده يجيب لي سنده ايه. انا كل كلمة قلتها دلوقتي بجيب الشاهد بتاعها، اللي يقول رأي غير كده مش عايز اجابات فلسفية، الدين مسلمات، الدين مسلمات، وكنيستنا كنيسة تقليدية ما هيش مطروحة للأراء الشخصية. فلما بقول الكتاب قال كده، قوانين وطقوس الكنيسة بتقول كده كذا كذا كذا، حتى يومنا هذا طقس الكنيسة في كتاب تحليل المرأة في المعمودية في طقس تحليل المرأة، كاهن لازم يقرأ لها التحليل عشان يسمح لها بالدخول. غلط؟ اللي يقول غير كده يقول لي ايه حجته؟ حجته ان هو مش مقتنع، دي حاجه بقى تخص. حجته ان هو مش متقبل الفكره، ده وضع تاني. لكن انا لما بجاوب ما بجاوبش بفكره شخصيه، بقول لك كنيستنا بتقول كده وادي الحجه بتاعتنا اهي، سواء بقى اقتنعنا خير وبركه ما اقتنعناش انا مش هغير، يعجب الكلام ده ما يعجبش مش هغير، هو كنيستنا قالت كده. ماذا لو ماتت المرأة في فترة 40 و80 يوم؟ مفيش مشكلة، ما الإنسان بيتغسل مش بيحصل تغسيل بيغسله وبتدخل الكنيسة عادي، ما أي واحد بيموت بيغسله بيدخله، فيش مشكلة. هل يوجد في الكنيسة أن الإنسان المؤمن لا يتأخر عن اكتمال أكثر من 40 يوم، أم هذا تقليد شعبي؟ لا، بالنسبة للعرف السائد مفروض أن يوم الحد نفسه لو أي واحد جه يوم حد اللي هو يوم ربنا وما يتناولش بيعتبر تقصير ويعترف به، لأنه أذكر يوم الحد اللي تقدسه أو يوم الرب اللي تقدسه يعني. وإذا كان فكيف يتطابق هذا مع القانون السابق بتاع المرأة؟ لا، في حالة لما واحد ظروفه تسمح بالتناول وما يتناولش ده مخالف، لكن في حالة المرأة يحسب لها تقوى انها بتحترم طقوس الكنيسة وقوانينها، لكن لو تجاثرت ودخلت تحسب لها خطية لان استهانة بالمقدسات، لكن وهي في بيتها بتحسب انها قديسة وطاهرة ونقية والكنيسة توصي لا تكف عن التسبيح في البيت وبتاخد نعمة الهية وهي في مكانها، لان لم تأتي عن تقوى انها تقدس وتحترم الشريعة. لا تصلي، لا 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 يا ابونا، ادك ده قوانين الكنيسة قال لا تكف عن التسبيح لألا يستغلها الشيطان فرصة. يعني اقرا في كم مقال حلو جدا جدا في الموسوعة التقسية الامبراريس، القوانين الكنيسة تأمر ان لا تدخل امرأة حائضة للكنيسة ولكنها لا تكف عن التسبيح في البيت. اوي لا دي ما فيش مشكلة، لكن المقدسات اللي هي المدشنة وبالميرون وكده دي هي اللي بتبقى. لا، في حاجات جت في جاوبناها طبيعي يعني. ماذا تفعل الرهيبات؟ لا بيعرفوا يظبطوا نفسهم يعني لا بيحترموا الحكاية دهية يعني. ما انا مش عارف ليه. يبدو واحدة اللي بعت السؤال ده، how can we change from Martha to Maryam؟ how can we change from Martha to Maryam؟ نشوف مرثا اهتمت بإيه ومريم اهتمت بإيه، فنهتم باللي اهتمت بيه مريم، لكن ما بنستغناش عن مرثا، وإلا هنأكل ونعيش إزاي؟ فنكون معتدلين. ربنا يسوع المسيح قال ايه؟ مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره، ولكن الحاجه الى واحد. يعني في ناس بدل ما يقدموا اصناف واشكال والوان ويشغلوا نفسهم، ممكن حاجه يعني معقوله وتسد، يبقى كده يعني حاجه وسط معقوله، ما يبقاش في مبالغه في التجهيز. في ناس مثلا نروح نزورهم عشان نقعد معهم شويه، ما تتحش فرصة نقعد معهم، كل القعدة تجهيز سفرة وتوضيب ومش عارف ايه وعزومات، ونبص نلاقي القعدة راحت، قعدنا ومشينا، ما فيش اي قعدة روحية او خدنا ودينا، واللي رايحين لهم مشغولين في المطبخ، طب ايه الفايدة؟ لكن لما يكون الترتيب باعتدال تبقى الامور كويسه، الواحد يجهز ويقدم برضه يعني يهتم، لكن المبالغه مش مستحب. في سؤال انا مش فاهمه شويه بس هكمل، هل عمل المسيح يحتاج المرأة أن تطهر لمدة 80 يوم؟ لا مش محتاج، هل نجاستها لمدة 80 يوم تبطل عمل الإفخارستية؟ يعني إيه يبطل عمل الإفخارستية؟ ما يبطلش عمل ويمنعها؟ يمنعها، لأن لازم التناول يكون باستعداد. وماذا يحدث إذا توفت؟ هتتوفى وهي محترمة الشريعة، محترمة الإفخارستية، بتقدرها، ما تجسرتش وخلفت ودخلت واستهانت بالسر. هتتوفى وهي تقية فيها مخافة الله. وماذا يحدث إذا توفت الأم في خلال 8 يوم بدون تناول؟ هتدخل الملكوت، عشان هي محترمة إيه؟ هي في قلبها إيه؟ ما بتروحش تقصير. أنتوا ليه بس بتجي يعني؟ أما واحدة تقول أنا مش هروح إلا زي طالما الكنيسة قالت كده، أنا بحترم الكنيسة، تبقى نفسها تحضر لكن تقول ما أقدرش طالما الكنيسة منعة، ما أقدرش أروح. وجد توفت، هي كانت مقصرة ولا عدم مروحة احترام ومهابة للكنيسة؟ واحدة تاني العكس، ده مين ده اللي يمنعني؟ انا هروح واتناول واعمل كده، وجت واتناولت وماتت. استفادت بالتناول ولا دينون عليها؟ ان في ناس عندهم جسارة، محدش يقدر يمنعني، ربنا يسوع المسيح بتاع الكل خلصني وكده، انا هدخل وهتناول، ربنا اللي عارف قلبي. واحدة تانية ما راحتش، قالت لا ما اقدرش اروح، يعني طالما الكنيسة منع وربنا منع، انا رغم شوقي لكن انا ملتزمة بالست العذراء. التزمت، انا اروح فين في الست العذراء؟ فمش بالمروح ولا بكتر التناول على فكرة، المهم بالاستحقاق. لازم الواحد يكون عنده روح الانسحاق. نحن نعلم أن الله حي بذاته، ولكن السؤال، هل هو عندما نقول يسوع المسيح ابن الله الحي، هل نحن نعلن إيماننا بالمسيح القائم من الأموات، أم ما زالت صفة الحياة منسوبة لله؟ أنا مش فاهم. وهل ترجمتها بالإنجليزية Jesus Christ the living son of God، أم Jesus Christ the son of the living God؟ نرجع لها للنص في الكتاب، نرجع لها للنص في الكتاب، أنت المسيح ابن الله الحي، نشوفها في الكتاب مكتوب إيه حسب الترجمة، عشان إيه أنا مش ضليع في الإنجليزية، أو فنشوف النص مكتوب إيه. ما هو هو الله واحد، ما هو اتعود عليه مش ما هو أنا ليه بخليهم اثنين؟ أنا والأب واحد، فالحي تعود على عليه وعلى الله، ما هو واحد. نعم، القائم الأول، أي لا لا، مش بنقصد القيامة وبس، قال هو الحياة، يعني حي ومحي، مش شرط القيامة نفسها، يعني مش بقول الحي يعني كان مي... لا بتيجي ضمنيا برضو، لكن ممكن نقولها من غير ما يكون في ذهننا القيامة، قال أنا هو القيامة والحياة، هو الحياة وحي، أنا هو الكائن، يهوى الكائن، فدي من صفاته أنه حي، ما هوش جمال، ما هوش ميت، فدي من صفات الله الحياة والحيوية. يعني ما بقصدش انه كان يعني عشان أمن الموت بنقول عليه الحي، لا، قدوس الحي الذي لا يموت ولا يموت بلا يعني بحسب لاهوته، حتى الناسوتيا لم يرى فسادا، لأن ظلت الروح والجسد متحدين باللاهوت، فالجسد لم يرى فسادا. الاثنين حقيقيين يعني بينسى، بس هو الاب واحد. يعني ما اقدرش انسب صفه الحياه الاقنوم الثاني، لا قال يعني الحياه موجوده في يعني في الاب والابن. هل نزل المسيح الى الجحيم حرفيا ليبشر؟ نزل بروحه الانسانيه، نزل الى اقسام الارض السفلى سبى سبيا واعطى الناس كرامات. كيف اعلم ان السيد المسيح اختار لي الحياه الرهبانيه؟ وهل من الممكن ان تحكي لنا عن الحروب التي مررت بها في بدايه حياه نيافتك الرهبانيه؟ لا مش ممكن طبعا. انتوا مالكم؟ لكن كيف اعلم ان السيد المسيح اختار لي الحياه الرهبانيه؟ الواحد هو اللي بيختار الحياه الرهبانيه، مش يعني دي اختيار شخص، اختيار ودعوه، لكن الإنسان راضى فيه تبقى دعوة، ممكن واحد يستجيب ليها، وتبقى اختيار شخصي، يعني كامل إرادة الإنسان بيختار. لا مش الخطاة نفسهم اللي هم عاشوا بلا رجاء، ولكن نفوس الأبرار. بس في قاعدة معروفة ان حتى الأبرار لا يوجد انسان بلا خطية، الجميع زاغوا وفسدوا أعوازهم مرضى الله. حتى الأبرار عصوا، كل الأنبياء تحس كان كل واحد له برضو ذكر له بعض خطية، فدعا عصيان، فكرز الأرواح التي عصت قديما لكن ركضوا على رضا. لكن مش اللي هم ما ركضوش على رضا. لا هو بيتكلم عن بيقول كلام عام للي هم، حتى أولاد نوح اللي هم يعتبروا لهم خلاص، نوح وأولاده. فكلنا كل البشر ليس أحد بلا خطية ولا واحد، فدي ينطبق عليها عصوا، لكن صحيح عصوا لكن كان عندهم ايمان ورجاء.
التجسد طبعا في بركات للتجسد والفداء كتيرة، وبركة طبعات فيك وأصعب في بركات كتير في التجسد وفي الفداء والمسيح طبعا. هذا يعني أين شوكتك يا موت أنت سؤال، بس حتة إن هو مات عندنا أناب عندنا في الموت، إحنا اعتبرنا لا سألت شو أدم كنتش عارف أجابه بصراحة برضه. لو المسيح شخص واتظلم أي زي واحد يتظلم ومات مصلوب، ما جاش فين الحتة اللي تقول إن هو شال خطيتي، هو اتصلب ومات، إحنا عارفين إن هو عمل الفداء ونزل وانتصر على الموت أنت سؤال، بس حتة إن هو بيقول فدانا أو يعني أناب عنا. ما احنا ممكن نقول اي واحد اتظلم واتصلب، ازاي بنحط حته ان هي شال خطيئتي؟ نابع عني الواحد. يعني لو اخذناه مفهوم الذهني هو اخذ الطبيعه البشريه، بس ممكن اقول اي واحد اتظلم ومات
ده مش اي واحد.
عارفين هو المسيح، بس احنا بنقول انابنا وشال الخطيه ويعني مات عننا. احنا عارفين هو كان لازم برضه ان هو يهزم الموت، لكن حته ان هي مش يعني لو فصلناها يمكن اخذها بنوع حسي شويه او ذهني شويه، انه هاو ازاي اناب عنه، هو جد طبيعتنا واخذنا ويرضى الله وهزم الموت، ما كانش حد يهزمه، هو الوحيد اللي هزمه. لكن حته ان هو رفع خطيتنا ومات عننا، عايزه يعني مش عارف كان سؤال يعني عايزه شويه مش قريت حاولت كتير دي ما عرفش اوصل للحته دي بالذات.
ده في ايات كثيره في كتاب عن مبادئ الدراسات العقائدية كان عمله أنبا أبراهام مطرح القدس في سر الفداء أو عقيدة الفداء، هتلاقي فيها جايب الآيات كلها اللي بتتكلم عن أنه من العهد القديم والعهد الجديد. أنت لو جبت بس حط كلمة فداء في القاموس هتشوف هتلاقي كلمة فداء وال يعني في ال يعني في ورد في عبرانيين برضه. طبعا هو مين اللي هو مين اللي يستحق الموت؟ كان الحكم كان بالموت على مين؟ علينا. قال له موتا تموت، قال له موتا تموت. فهو عمل حاجتين، مات عنا وفي نفس الوقت بالتحاد بطبيعتنا ادانا الحياه. فهنا التجسد من بركاته أو من أهميته إن أصبح فيه إمكانية إنه يموت عنا فداء عنا، وفي نفس الوقت بالتحاد بطبيعتنا إداها الحياة، وفي نفس الوقت إداها الهيبة الكرامة والأدبية اللي كانت للطبيعة البشرية في الخليقة. آدم كان له هيبة قبل الخطية وله كرامة، فبالتحاد السيد المسيح يعني لما اتحد بطبيعتنا صارت للطبيعة البشرية كرامة أكبر وهيبة أكبر، عشان تقول له باركت طبيعتي فيك. فالتجسد لا يقف أو من بركاته لا يقف عند النقطة الموت عنا وبس، لا، ويحيي أعطانا الحياة أيضا اللي بيها بننال هذه الحياة من خلال الأسرار وباتحادنا بيه في سر الإفخارستية. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا، يعطى حياة أبدية لمن يتمزم يحيا بي ويعني يكون في يثبت في وأنا فيه. فبيصير دم المسيح لغفران خطايانا حياة أبدية في نفس الوقت لمن يتناول منه، نقول يعطى عنا لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. فهو بركاته كانت كثيرة، الموت يبقى قادر، جسد قابل للموت وفي نفس الوقت معطي للحياة لنا، اتحاده بينا أحيانا. طيب نكتفي كده عشان الوقت، وأنا مسافر بكرة. اي سؤال تاني؟ حد زعلان؟ لا انا مش زعلان يعني. صدقيني انا عارف انكم مبسوطين.
أنا عايز أقول حاجة بعد حل سيدنا احنا دلوقتي لينا 20 قرن من الزمان من اول ما الكنيسة بتاع العهد الجديد اتأسست. لم يجرؤ في تاريخ الكنيسة اي اب من الاباء البطاركة البابوات في الكنيسة ان هو يغير ما استلمته الكنيسة. مش بس ما قدرش يغير ولكن ايضا شدد وثبت ما استلمته الكنيسة لغاية البابا شنودة. كنا دايما نسأله نقول له سيدنا ما تتناولش، يقول لا ما تخشش الكنيسة كمان. كان دايما سيدنا البابا شنودة يقول لنا كده. فيعني يمكن بقى حلمنا يا سيدنا انا ساعات بسمح لهم يجوا بس اقول لهم في الاخر، وانا عارف ان برضو ده مش صح، لكن لو كنا بنسأل فيه سيدنا البابا شنودة كان دايما يقول لنا كده.
الاباء الكبار دول لكن مش هم المرجع الاساسي اللي هم بيلفتوا نظرنا ان في مرجعيه كتابيه وكنسيه موجوده. يعني مش عشان حتى البابا شنودة قال كده هي نعمل كده، لا هو قال كده ليه؟ لان طقوس الكنيسه كده. لا انت رافع ايدك ولا منتك؟ في سؤال فعلا انا ما خدتش لبالي، مين خلق
مين الشر؟ خلق الشر؟
الشر مصدره الشيطان، ولكن لان الله هو اللي خلق الشيطان فبيعتبر ربنا يقول هو المسؤول عن كل حاجة حتى عن الشر اللي في العالم. فالشيطان افسد نتيجة الحرية اللي كان فيها، فاللي اداله الحرية مسؤول، لكن ربنا بقدرته قادر يخلي الخير ينتصر على الشر. كويس كده؟ اقتنع؟ طب كويس.
ابونا متياس يعني اداني البركه ان انا يعني اقول لسيدنا نقول له ايه متشكرين قليله قوي. ربنا عوضك يا سيدنا ودايما تيجي تعلمنا وتفرحنا ونعرف اني امنت لذلك تكلمت. فمش هتكلم عادي غير لو امنا عادل حسب نمسك مظبوط في العقيده المظبوطه عشان نقدر نخدم مظبوط. وربنا يدينا نعم في صلواتك يا سيدنا ودايما تذكرنا في صلواتك وتيجي تعلمنا دايما.
تفضلوا نصلي.